الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع والعشرون من كتاب تذكرة السامع والمتكلم، وهذا هو البند الثاني من آداب المتعلم، حسن النية في طلب العلم. ما هو الأدب الأول يا رفعت؟ ما هو الأدب الأول الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم؟ سلامة الصدر أو سلامة القلب من الحقد والغل والحسد، فلا بد من تصفية الصدر، لأن تصفية الصدر من أهم المهمات. ثم بعد ذلك يحسن النية، يجعل القصد من إتيانه لمثل هذه المجالس رضا الله والتقرب إلى الله، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهنا أبيات: لما عفوت ولم أحقد على أحد، أرحت قلبي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات. راحت صدر الذي ما يحقد مرتاح، الذي يحقد أو يحسد وهو في غرفته وهو ضيق الصدر سيء الخلق معترض على قدر الله عز وجل. حسن النية في طلب العلم، لأن العلم عبادة، والعبادة لابد من حسن النية، بأن يقصد به وجه الله عز وجل، العمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه، والقرب من الله تعالى يوم لقائه، والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. لابد من المعالجة بالذات النية. الأمر كلما كان يقرب إلى الله أكثر، كلما كانت معالجته أشد، وكلما كان يعني دون غيره من العبادات كلما كانت معالجته أسهل. فانظر إلى فضل التوحيد، ثم يليه فضل الصلاة، وانظر إلى فضل العلم. إن هذه العبادات بها صلاح الظاهر والباطن، ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهاة الأقران وتعظيم الناس له وتصدره في المجالس ونحو ذلك، فيستبدل به الأدنى بالذي هو خير. نسأل الله الإخلاص. إيش معك إذا قمت في مجلس وأثني عليك وذكرت بخير وأنت على غير نية صالحة؟ لا تستفيد شيء. ويوشك أن يسلب الله عز وجل ما في قلوب العباد لك من المحبة. من يسمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. نسأل الله أن يصلح النيات والطويات. قال أبو يوسف رحمه الله: يا قوم، أريد بعلمكم الله تعالى، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيها أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيها أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. أي والله، إذا أراد الإنسان أن يترفع قد يبتليه الله مما أراد أن يترفع به، وإذا تواضع قد يبارك الله عز وجل ويعليه من حيث لا يحتسب. والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية لله تعالى قبل وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفقته، وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها فيخيب قصده ويضيع سعيه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الثالث: أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل. الله أكبر. انظر يا شاب، إذا كبر سنك وعلاك الشيب ورق عظمك وضعف بصرك قل حفظك، بل ندر أن تحفظ، وعسر عليك المحافظة على ما قد حفظت من قبل. وقديما قيل: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، انقش حجرة تأتيها الرياح والأمطار والأعاصير والكتابة في ظهرها. والعلم في الكبر كالضرب على الماء، تضرب ضربة يرى الناس أثر الضربة بعد قليل ما هناك شيء. فمن الآن يا أخي أنا أنصحك أن تبادر إلى الحفظ وإلى المراجعة وإلى التحصيل، وإياك أن يسوف عليك الشيطان. الصحيح أن بقاء مدة سنتين في حفظ القرآن يعتبر بطء، إنسان يمكث سنتين في حفظ القرآن يعتبر يمشي ببطء، ما بالك إذا كان يحفظ في 4 سنوات. القرآن يحفظ في سنة، في أقل من سنة لمن كان مجتهدا متفرغ الذهن تقربا إلى الله عز وجل. قال: ولا يغتر بخدع التسويف والتأميل، فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها. الآن نحن لنا سنة هنا مثلا، بعضكم التحق بنا من أول يوم، في هذه السنة ماذا حصل؟ ماذا أخذت من الدروس؟ ماذا حفظت من الأحاديث؟ ماذا راجعت من المتون؟ ماذا فعلت؟ أصحاب التجارات في كل عام يعملون جرد، ولا بد. بعضهم ما يعمل جرد من أجل الزكاة، من أجل أن يؤدي زكاة عروض التجارة، يعمل جرد من أجل يعرف هو ربح أم خسر. فإذا كان حال هذا الناس، حتى أصحاب البنوك الربوية يعملون جرد، أصحاب المؤسسات الحكومية يعملون جرد، أصحاب المحلات التجارية يعملون جرد، وأنت يا طالب العلم ما تعمل جرد؟ ماذا فعلت في هذا العام؟ ماذا حفظت؟ ماذا راجعت؟ ماذا درست؟ العمر يمضي، العمر يمضي. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. أما إذا كنت يمضي عليك اليوم ما تستفيد، قال بعضهم: يوم لا أستفيد فيه علم لا أعده من أيامي، لا أعده من أيامي. يا أخي 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات للمجتهد تصيره بإذن الله شيخا، بارك الله فيكم. فلا بد من الاجتهاد، لا سيما من الشباب. أما أن يكون شابا ويشغل نفسه بالوسوسة في الزواج، آتى الزواج شغل نفسه بغير ذلك فحرم الطلب. اطلب العلم وستأتي الزوجة، تزوجت اطلب العلم وسيأتي الرزق. إياك أن تشغل عن العلم. قد قلتها لكم وأقولها، أقسم لكم بالله، بعضهم يقول: يا شيخ لماذا تكسر القسم بالله في مثل هذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم: والذي نفسي بيده كثيرا لو مقلب القلوب. هذا للتوكيد، أن ما هناك شيء ألذ من طلب العلم، إلا إنسان ما يعرف قيمة العلم، وإلا والله ما هناك ألذ طعما. إيش العسل هذا؟ إيش العصيرات؟ إيش الفواكه؟ العلم هو اللذيذ، لذيذ بالداخل والخارج، لذة والله. لا تظنن والله أني أنهي الدرس وأنا ما نفسي أنهيه، لو الأمر إلي نستمر إلى منتصف الليل. لذة لذة، هذا هو الملك، هذه المكارم. لا قعبان من لبن شيب بماء فصار بعد أبوالا، ما المكارم هي في طلب العلم. ولذلك ضحى العلماء بالدنيا لما يجدون في العلم من البركة العظيمة. فهكذا طالب العلم عليه أن يجتهد، لا سيما الشباب، لأن الشاب يتسلط عليه الشيطان، أبوه يؤزه إلى العلم، أمه تدعوه إلى العلم، الناس يرجون خيره وهو يلعب به الشيطان. يلعب به الشيطان. يا أخي ابن العراقي جعل يدرس وأبوه موجود، وكان يقول دروس أحمد خير من دروس أبه، وهذا عند أبيه منتهى إربه. يرتاح أن ابنه صار مدرسا ومفيدا. ولا يغتر بخدع التسويف والتأميل، فإن كل ساعة تمضي من عمره لا بدل لها ولا عوض عنها، ويقطع ما يقدر عليه من العلائق الشاغلة والعوائق المانعة عن تمام الطلب، وبذل الاجتهاد وقوة الجد في التحصيل، فإنها كقواطع الطريق. ولذلك استحب السلف التغرب عن الأهل والبعد عن الوطن، لأن الفكرة إذا توزعت قصرت عن درك الحقائق وغموض الدقائق، وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ولذلك يقال العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، قال ضعيف جدا من طريق عمر عمرو بن بحر عن إبراهيم بن سيار النظام فذكره، وعمرو بن بحر هو الجاحظ وهو معتزلي كذاب، لكن المعنى لا بأس به، المعنى لا بأس به، لا بد من التفرغ للعلم. إذا أردت العلم تفرغ، أما إذا أردت فقط الشهادة كما هو حال أصحاب الجامعات، يعني يمكن يراجع قبل الاختبار بأسبوع بعد الاختبار بأسبوع ولا يذكر الكتاب الذي اختبر فيه. أما أنت ما تحفظ من أجل الشهادة ولا تقرأ من أجل الشهادة، أنت تحفظ حتى تصير عالما. وقال بعض السلف علم لا يدخل معك الحمام ليس بعلم. أيش معنى هذه العبارة؟ علم لا يدخل معك الحمام ليس بعلم، يعني علم محمول في الكتاب، إذا أردت أن تدخل الحمام تعلقه ثم تدخل، هذا ما هو علم. لابد أن يكون العلم في الصدر، العلم ما حواه الصدر. ونقل الخطيب البغدادي في الجامع عن بعضهم، الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، قال لا ينال هذا العلم إلا من عطل دكانه، من عطل دكانه وخرب بستانه وخرب بستانه وهجر إخوانه ومات أقرب أهله فلم يشهد جنازته. يعني يقدم العلم على كل ما تقدم، على الدكان والبستان وعلى شهود الجنائز والأعراس. أما بعضهم جاء عرس سافر شهر شهرين من أجل يحضر عرس أخته، بعدها بأيام أخوه يتزوج يسافر شهر شهرين من أجل أن يحضر عرس أخيه، بعدها عرس ابن خاله وعرس ابن عمه وعرس، ضاع عمره في الأعراس، يعرسون وأنت تبرك لهم من مركزك. قال الإمام الوادعي رحمه الله أما الذي لا يعرف قدر العلم أو يعرفه ثم لا يجتهد في تحصيله فهو في الليل نؤوم وفي النهار نؤوم أو كسول، مع القيل والقال وفي المنتزهات ليس له قصد إلا أن يرفه على نفسه، يصدق عليه قول الشاعر إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. وقال ابن القيم ولا ينال العلم إلا بهجر اللذات وتطريق الراحة، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، فما لصاحب اللذات وما لدرجات ورثات الأنبياء. فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد، من كتاب الشيخ محمد مانع الفواكه الجرية. وهذا كله وإن كانت فيه مبالغة فالمقصود به أنه لابد فيه من جمع القلب واجتماع الفكر. وقيل أمر بعض المشايخ طالبا له بنحو ما رواه الخطيب، فكان آخر ما أمره به أن قال اسبغ ثوبك كي لا يشغلك فكر غسله. ومما يقال عن الشافعي أنه قال لو كلفت شراء بصلة لما فهمت مسألة. أحب منكم من الاجتهاد، بعضكم عنده له عندنا سنة، ما أدري هو الآن يحسن يخطب أو يحاضر أو لا، الله أعلم. أنا ما أريد أن أسأل بعضكم حتى لا أحرجه أمام أقرانه وإخوانه، لكن لابد أن تجتهد. أنت الآن رجعت من مركز سلفي، بعد سنة أو سنتين ترجع تحضر الخطبة عند الأخواني أو تحضر الخطبة عند الصوفي؟ والله أن هذا عيب، إن لم يكن حرام عيب، كما قال بعضهم ربما ما يأخذ كلمة حرام لكن يأخذ بكلمة عيب، فبعض المناطق الدخان عندهم عيب وليس بحرام، فهكذا عيب ترجع وأهلك ينتظرونك وأنت تحضر عند الأخوان أو تحضر عند الصوفي أو تحضر عند الشيعي وأنت سنة أقل حاجة تخطب خطبة في فضائل التوحيد، في فضائل لا إله إلا الله، في شروط لا إله إلا الله، في الصلاة، في الصيام، والحمد لله رب العالمين.